فيما تقدم ذكرنا ان اهل السنة ذهبوا الى اجتهاد النبي ان النبي يجتهد وانه يقطع باجتهاده، وقد فندنا تلك الأدلة وأثبتنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرسل في حقه الاجتهاد، وإنما هو ما يقول وحي ينزل من السماء. إذا ما قاله عن أهل السنة من اجتهاد النبي وقضائه
كانت من المخالفات التي تصدر من اهل السنة الى النبي بما انه مجتهد، نحن نعدها انها كلها باطلة ومحرمة. طيب، الان الموضوع الثاني الذي نذكره هو هل الاجتهاد بمعنى الرأي بحق الصحابة في حياة الرسول هل كان موجودا وما هي ادلته اذا كان موجودا؟ الاجتهاد بمعنى الرأي الذي قلنا بأن الأئمة سلام الله عليهم وقفوا منه موقفا معارض، هذا الاجتهاد الذي هو بمعنى الرأي وبمعنى الظن بالحكم الشرعي هل كان موجودا في زمان النبي وأقر من قبل النبي أو ما هي أدلته في زمان النبي؟ ذكروا لأن الاجتهاد بمعنى الرأي وتحقيق الظن على الحكم الشرعي على أن يكون الظن هو دليل على الحكم الشرعي كان موجودا عند الصحابة في زمن النبي، ومن أدلتهم هذه الأدلة أولا ما جاء في سنن الدارمي وغيره عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعثه إلى اليمن قال له أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آدو. قال فضرب صدري، النبي ضرب صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله والذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. هذه الرواية يعتبرونها دليل على أن الاجتهاد بمعنى الرأي والظن بالحكم الشرعي، فيكون الظن دليلا على الحكم الشرعي كان موجود في زمن النبي وقد أقر النبي. طبعا هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لما قاله ابن حزم وملخص ما قاله ابن حزم أن خبر معاذ لا يحل الاحتجاج به بسقوطه. لماذا؟ ان هذا الخبر غير حجة، لان هذا الخبر لم يروى الا من طريق الحارث ابن حضر وهو مجهول، ثم ان الحارث روى عن رجال من اهل حمر لا يدرى من هم، اذا الخبر ام مرسل أن في رجل مجهول، إذا لا يصح الاحتجاج به على أن الاجتهاد بمعنى الظن وتحصيل الظن على الحكم الشرعي قد أقره النبي. ثم قال ابن حزم أيضا أن من الباطل الممتنع أن يقول رسول الله، أي مناقشة دلالية، من الباطل والممتنع أن يقول رسول الله فإن لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. واقعة وقعت وليس حكمها موجود في القرآن وليس موجود في السنة، وأن النبي هو الذي يسمع قول الله واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو يسمع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أكمل الدين، فكيف تكون واقعة ليس لها حكم في الكتاب والسنة؟ مرة الرجل العادي يقول أن هذا الحكم ليس موجود في الكتاب والسنة لأن غير مطلع، مرة رسول الله يقول أن هذا الحكم إذا لم يكن له كتاب لم يكن له جواب في الكتاب والسنة، وهو يسمع اليوم أكملت لكم دينكم، ويسمع أيضا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، مع أن الثابت عن النبي أيضا تحريم القول بالرأي في الدين، لا يجوز الإنسان أن ظنه بالدين ويبكي على وفق ظنه للأدلة التي ذكرناها سابقا في موقف الأئمة من الظن في الحكم الشرعي والفتوى به قرآنا وسنة وإجماعا وعقلا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه كلها تنهى عن العمل بالظن كدليل على الحكم الشرعي. ثم قال ابن حزم: ولو صح لكان معنى لو صح انه يقول انت يا معاذ لم تجد الحكم في الكتاب والسنه، ماذا انت؟ فقال معاذ: اجتهد رايي، يعني استنفذ جهدي حتى ارى الحق في القران والسنه، يعني اسال غيري، اذا انا لا اعرف الحكم من القران اسال غيري ممن هو اكثر اطلاعا مني في القران والسنه، اسال الاخرين، اسال الصحابه الاخرين، ولا زلت اطلب الحكم في القران والسنه، لان كل الاحكام موجوده في الكتاب والسنه كقواعد كليه، وما يجري من الحوادث الواقعه في هذه الايام ينطبق تحت تلك القواعد الكليه، وينطبق تحت الكليات التي اوجبها او حرمها او اجازها. هذا ما قاله ابن حزم. نحن نقول توجد روايات تحرر هذه الرواية، لا محل أن هذه الرواية ليست حجة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة أيضا مناقشة. توجد روايات تعارض هذه الرواية، تقول أنها أولا رواية واردة في القضاء أولا، فلا يمكن أن تكون دليلا على الاجتهاد بالظن في كل أمر، هذه في القضاء. إذا بالقضاء استحصل لك ظن بالواقع، قد يقال أن هذا الظن بالواقع في القضاء يجوز أن يقضي به القاضي. إذا لا تكون دليلا على الاجتهاد بالظن في كل أمر. والرواية المعارضة لهذه الرواية هو هذا، أن علي عليه السلام مو معاذ، أن علي عليه السلام هو أعلم الأمة بالقضاء حين قال النبي أقضاكم علي، أو أن الرواية المروية عن عمر أنه قال أقضانا علي أو علي أقضانا، أم النبي قال أقضاكم علي أم عمر قال أقضانا علي أو علي أقضانا. النبي حينما بعث عليا إلى اليمن قال علي أتبعث بي وأنا شاب ولا علم لي بكثير من الأحكام؟ قال عليه السلام: فضرب بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. هذه الرواية معارضة لتلك الرواية. هنا علي وهو شاب حينما بعثه إلى اليمن ماذا قال؟ قال: أتبعث بي وأنا شاب ولا علم لي بكثير من الأحكام. لا علم بي بكثير، مو لا علم بي بالقضاء، بكثير من الأحكام أنا ما أعلم. إذا كنت لا أعلم بالأحكام لا أتمكن من القضاء. قال: فضرب بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. الدعاء من النبي بإهداء القلب، إهداء القلب إلى أحكام الله لا إلى القضاء، المبينة بالقرآن والسنة، لأن عليا قال: ولا علم لي بكثير من الأحكام. إذا الدعاء له بإهداء القلب إلى أحكام الله المبينة بالقرآن والسنة، وهذا يدل على أن أحكام الله كلها إلى يوم القيامة قد بينها القرآن وبينتها السنة، فدعا له بالاهتداء إليها. إذا هذه الرواية بالإضافة إلى مناقشتها سندا ودلالة لها معارض. ثم الدليل الثاني الذي استدل به القوم على الاجتهاد بالرأي من قبل الصحابة في زمان النبي ما جاء في صحيح البخاري وغيره، أن رسول الله قال: إذا حكم أحدكم فاجتهد، إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر واحد. هذه الرواية رواها البخاري في باب أجر الحاكم إذا اجتهد. هذه الروايات قالوا إذا الحاكم له حق أن يجتهد. إذا فمرة يصيب ومرة يخطأ. فإذا الشافعي قال بالظن بالحكم الشرعي فأخطأ، أو قال بالظن بالحكم الشرعي فأخطأ، فهل يدل على جواز الاجتهاد بالظن على الحكم الشرعي؟ هذه الرواية أولا واردة في القضاء، بحيث فضل الخصوم، ولا بد من إنهاء الخصومة، لا يمكن أن تكون الخصومة معلقة، فلا تدل على جواز الاجتهاد في زمن الرسول بالرأي في حين القضاء، أولا هي واردة في القضاء. ثانيا مفروضنا هو الاجتهاد مع خلو الواقع من نص الكتاب والسنة. هل يمكن الاجتهاد مع خلو الواقع من نص الكتاب والسنة؟ معنا قد تقدم منا في مناقشة الرواية الأولى وهي مناقشة معاص أن وجود واقعة ليس فيها نص الكتاب والسنة ما يمكن. وكم الدين إلى يوم القيامة، هذا الدين كامل، إذا لا يمكن أن توجد واقع ليس فيها نص الكتاب والسنة، حينئذ لا يكون للرأي قيمة، لأن الظن على خلاف الكتاب والسنة، على خلاف ما هو موجود في الكتاب والسنة، فالظن مع وجود الحكم الكتاب والسنة ليس له قيمة، مع نهي الرسول عن اتباع الظن، والقرآن نهى عن اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فالظن مطلقا وعموما منهي عنه، إلا أن يكون هناك دليل خاص، أما الظن بالحكم الشرعي مطلقا يكون دليلا عن الحكم الشرعي فهو منهي عنه قرآنا وسنة. ثم هذه الرواية الثانية التي رواها البخاري، هذه رواية عمرو بن العاص، حسب رواية البخاري هذه الرواية عن عمرو بن العاص، أهل السنة ذكروا مدح عمرو بن العاص وذكروا تنقيب النبي له عدة مناصب، أما الإمامية فقد ذكر في سفينة البحار عدة من مقاسي هذا الخبيث الفاجي، والسيد الخوري يقول عنه هو القائل إني لأشنأ محمدا لأبغضه، فنزل قوله تعالى إن شانئته هو الأبتر في حقه، وعنده ابن شهر آشوب من هجاة النبي أنه قال هجى النبي بسبعين بيت من الشعر، وقد وجدت في سفينة العالم قد يقول قائل قد يقول قائل قد يكون هذا عقيدته فاسدة، قد يكون هذا عقيدته فاسدة، أما قوله من يقول أنه أنه كاذب أو من يقول الإنسان عقيدة فاسدة إلا أنه تقدر، فإن ميزان قبول الرواية الموثقة، فهذه المقاسي التي ذكرها صاحب سفينة البحار عن عمرو بن العاص التي هي كثيرة، أو أنه كان يشنأ محمدا يبغضه، أو كما يقول ابن شهراشوب من هجاة النبي، فعقيدة فاسدة، وعقيدة فاسدة لم يكن عقيدة فاسدة، ميزان في قبول الرواية الوثاقة الصدق لا يشبه، والحقيقة فاسدة لا يدل على كذبه مثلا. هنا نقول نقول وجدنا في سفينة البحار أيضا عند مراجعتنا رواية عن سليم بن قيس الهلالي بحسب الظاهر، يقول عن سليم قال إن عمرو بن العاص خطر بالشام، خطر بالشام، فقال بعثني رسول الله على جيش فيه أبو بكر وعمر، فظننت أنه إنما بعثني بشرابتي عليه، فلما قدمت قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة فقلت من الرجال؟ فقال ابوها. اي واحد من الاسور يقول عبد الحق ويقول في الشام اي هذا وهذا علي يلعن على ابي بكر وعمر وعثمان. وقد سمعت رسول الله يقول ان الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، وقال في عثمان ان الملائكه لتستحي من عثمان. وقد سمعت عليا والا فطمتا، يعني ادماء، يروي على عهد عمر ان نبي الله نظر الى ابي بكر وعمر مقبلين فقال يا علي هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين، ما احلى النبيين منهم والمرسلين، ولن تحدثهما بذلك فيحلفا. فقام علي حينما سمع هذه الروايه عن عمرو بن العاص، فقام علي فقال العجب لطغاه اهل الشام حيث يقبلون قول عمرو ويصدقونه، وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسول الله. هذه الرواية إن كانت سندها معتبر فعلي يقول أن عبد الحق يكذب على نبي الله على رسول الله، فإذا كان يكذب إذا رواياته تكون غير معتبرة لتصريح علي بكذبه. وإن لم تكن هذه الرواية معتبرة، لم أراجع السند في تلك الليلة، إذا لم تكن رواية معتبرة فإن ميزان الراوي ووثاقة الراوي على عمرو بن العاص مع فساد عقيدته ومفاسد أعماله لا يوجد تصريح لوثاقته، لا يوجد تصريح لوثاقته، ويكون مجهول ماذا ذكر في كتب الرواية والحديث، وله وجود وله مواخر في الساحة والحوادث، إلا أنه لم يصرح بوثاقته. فهذا الدليل الثاني الذي روي على جواز الاجتهاد بالرأي من الصحابة في زمان النبي أيضا باطل. الدليل الثالث الذي يستدل به على جواز الاجتهاد بالرأي هو ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، قال له ثم الفهم الفهم فيما أدري إليه مما ورد عليه مما ليس في قرآن ولا سنة، لا قرآن ولا سنة، لكن أدري عليه ورد عليه. ثم قرأت الأمور عند ذلك وحمد الأمثال، ثم أحمد فيما ترى إلى تحديها إلى الله وأشبهها بالحق. هذه الرأي تقول يقول إذا لا يوجد في الكتاب والسنة فقل من فعل تقريبا عشت الأمور تعرف الأمثال هذا مثل ذلك، فهنا يقول اجري الحكم من هذا إلى هذا، ثم أحمدي مثلا إلى أحبها إلى الله، كيف تعرف أن هذا أحب إلى الله مع أنه ليس فيه قرآن ولا سنة؟ برأيك حينما تعرف أن هذا أحبها وأشفها بالحق، أنا لا أشفع بالحق، ليس حق أشفع، يعني أظن أنه ملحق بالحق فيكون حكم الحق تعرف له. هذه الرواية أيضا ردها ابن حزم بعد أن أوردها بسندين، وهذا لا يصح. هذه الرواية لا تصح كدليل على جواز الاجتهاد بالرأي، لأن السند الأول قال هاي لها سندان، السند الأول فيه عبد الملك ابن الوليد ابن معدان وهو كوفي مسروق الحديث ساقط بالخلاف، وأبوه مجهول، كان هو يروي عن أبيه، أبوه مجهول، وهو صرح فيه بأنه مسروق الحديث ساقط. أما السند الثاني فقال فمن بين الزرجي بعد الرواة إلى سفيان مجهول، وهو أيضا منقطع، يعني لم المنقطع يعني رواية عن عمر ما قال عن عمر عن رسول الله، رواية عن عمر فعمر ليس مشرع، فبطل القول به جملة. إذن هذه الرواية بالإضافة إلى الخلل في كسرتين فهي منقطعة مروية عن عمر الذي لا يمكن له أن يشرع، بل هو رأي شخصي له واجتهاد منه. فالاستدلال بهذه الرواية على حجية الاجتهاد بالرأي تكون مصادرة على المطلوب، يعني قاعد يستدل على جواز الاجتهاد بالرأي ونستدل باجتهاد عمر على قبوله بالظن، فيصير الدليل على الاجتهاد بالظن هو الاجتهاد بالظن وهو مصادرة على المطلوب. إذن الاجتهاد بالرأي والقياس بالإضافة إلى عدم وجود دليل عليه، لأن هذه الأدلة الثلاثة كلها رددناها برجود ذكرها ابن حزم وبرجود أخرى لم يذكرها ابن حزم. فالاجتهاد بالرأي والقياس بالإضافة إلى عدم وجود دليل عليه، فذا أيضا من النبي والإمام الصادق والإمام الباقر ما يرجع عن العمل بالظن، وهو مرفوض عند الإمامية الذين يتبعون النبي والأئمة فيما يصدر منهم عن النبي، فلا نطيل في إطلاق هذا الفوز. طيب الآن إذا الاجتهاد في حق النبي غير معقول لأن ما يقوله وحي، والاجتهاد بمعنى الرأي من خلال الصحابة في زمان النبي أيضا هذا باطل، لأنه لا يمكن أن يكون الظن دليلا على الحكم الشرعي، لأن الظن منهي عنه في القرآن والسنة ولا يحمله الحكم كدليل على الحكم الشرعي، والإجماع أيضا على عدم قبول الظن كدليل على الحكم الشرعي إلا ما دل عليه دليل خاص. الآن نقول أحكام الاجتهاد، الاجتهاد يقدم إلى اثنين من ناحية حجيته، الاجتهاد الحجي وهو الاجتهاد العقلي وهو حجي، وهو الاجتهاد الشرعي وهو حجي. فتقسيم الاجتهاد من ناحية حجيته يقسم إلى هذين التقسيمين، اجتهاد عقلي واجتهاد شرعي. الاجتهاد العقلي وهو ما كانت حجيته ثابتة من مصادر عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. هذا الاجتهاد يشمل الإدراك العقلي الذي يصدر على نحو الجزم واليقين مثل بعض الحكم الشرعي، لا أرسل إلى الكتاب والسنة، وهو على قسمين: عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري فهو يشمل باب العلاقات والالتزامات الواقعية من التعامل الاجتماعي والوسائل، هذا حكم عقلي محض. من إمكان الخطاب الترتبي، هذا حكم عقلي محض نظري يمكن خطاب الترتبي، إن لم تتمكن على هذا فافعل هذا، يعني إن لم تتمكن على الأمر الأهم فافعل المهم. أقول للدليل ورد على الأهم، دليل ورد على المهم وتزاحم، فالأهم هو المقدم، فإن لم تتمكن على الأهم يأتي الأمر على المهم، هذا حكم عقلي محض. هذه علاقات استدامات واقعية اتحال اجتماع القروني، هذا أمر واقعي. إنحال الخطاب الترتبي هذا أمر واقعي. الملاحظة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة فيه حكمة والخطاب، كما يشمل هذا الإدراك العقلي يشمل هذا بعض العلة والمعلول، فإن تشمل علة الحكم فيثبت الحكم في موارد أخرى وجدت فيها العلة، هذه الإدراكات واقعية، فيستقل الحكم في باب العلة والمعلول في إثبات الحكم الشرعي. وأما في باب العلاقات والالتزامات الواقعية، باب الالتزامات والعلاقات الواقعية تكفي الأحكام العقلية لنفي الحكم الشرعي لوحدها، تكفي اجتماع الحكمين المتضادين، ولكن لا تكفي لإثبات حكم إلا بضم حكم نظري آخر، فإن إثبات الملازمة عقلا لا يكفي إلا بضم حكم نظري آخر وهو الملازمة بين حكم وحكم الشارع. فالملازمة بين شيئين لا يوجد حكما شرعيا إلا بضم حكم نظري آخر. يوجد هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. فالملازمة وحد فيه لا تكفي إلا أن نضم هذا الملازم حصل أما الحكم العقل العملي فهو لوحده لا يكفي لإثبات الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه حكم عقلي نظري. حكم عقلي عملي لوحده ما يكفي الحكم الشرعي إلا أن نضم له حكم عقلي نظري. مثلا حكم العقل بالطبع ضرب اليقين، حكم العقل بقبح الظلم وقبح ضرب اليتيم يحتاج الى ضم حكم عقلي نظري بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. العقل يقول هذا ظلم لكن ذي ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لإنتاج حرمة ضرب اليتيم شرع. على كل حال العقل سواء كان نظريا او عمليا يكون احد ادلة مصادر التشريع فيستربط عنده الحكم الشرعي غير المستند الى الكتاب والسنة. كما ان الادراك العقلي الذي يصدر على نحو الجزم واليقين في استنباط الحكم الشرعي غير المستند الى القرآن والسنة يشمل جملة من القواعد العقلية مثل قواعد الاشتغال اليقيني يستدعي الصراط اليقيني والخلاف الى طيران. هذه يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي وهي قواعد عقلية. إذا هذا الاجتهاد العقلي وهو ما كانت حجيته ثالثة من مصادر عقلية محضة غير قابلة للجهل الشرعي. أما الاجتهاد الشرعي فهو ما كانت حجيته تحتاج إلى جهل أو إمضاء لو يجعلها الشارع أو يلغيها. ويشمل هذا الاجتهاد الشرعي الإجماع. الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي وقضية الإجماع الذي هو يكشف عن الحكم الشرعي وأمر الواحد ويشمل القياس المنصوص العلة فهو حجة ويشمل الظواهر التي أمضي حجيتها ويشمل السيرة المتشرعية ويشمل السيرة العقلائية وغيرها مما جعل طريقا الى الحكم الشرعي اما تشريعا وجعلا واما امضاء. وايضا يشمل الوظيفه المسؤوله من قبل الشارع المقدس للشارع في الحكم كما في ربع ما لا يعلمون فهي وظيفه شرعيه على البراءه الشرعيه ويشمل الاستصحاب الذي هو ايضا وظيفه شرعيه. طيب هذا الاجتهاد الشرعي يحتاج الى عده خبرات. ففيما اذا كان الطريق للحكم الشرعي خبر الواحد مثلا اذا كان الطريق هو الخبر الواحد للحكم الشرعي نحتاج اولا الى معرفه مظان النصوص الخبريه. اين توجد النصوص الخبريه؟ الصحاح والمسانيد وكتب الروايات كتب الاحاديث ونعرف اين توجد هذه الروايه ليحقق في صحه نسبه الخبر لراويه الاول. هل ان هذا الخبر مروي عن هذا الرجل او لا؟ يكون هذه الروايه نقلها لنا شخص ولا تكن منقول عن الراوي الاول. يكون نرجع الى كتب الحديث هو موجود او ما موجود. هل واحد يقول هذه الروايه انا اتجد بها؟ كن نجتين مصدر او نرجع الى المصدر نراها مرويه عن الراوي الاول او غير مرويه؟ هي اولا فاذا كانت مرويه. ثانيا كيفية الاستفادة من النص في اجتماع الحكم؟ كيف نستفيد من النص في اجتماع الحكم الشرعي او الوظيفة الشرعية او الوظيفة العملية؟ وهذا كيف نستفيد من النص ستكفله كتب الاصول اصول الفقه اصول اللغة كتب اللغة كتب النحو كتب البلاغة وغيرها من مقدمات فهم النص الشرعي. اذا دلالة النص الشرعي على الحكم او الوظيفه العمليه دلاله الروايات يتقبلها علم أصول الفقه وعلم النحو وعلم اللغة وعلم العقل وغيرها من مقدمات فهم النوم. ثالثا يطمئن ايضا بعلم وجود ما يخالفه او يؤيده. هذا الحكم الثاني الرواية يقول ما لها مخالف ما لها مقيد ما لها مخطر. رابعا يتأكد من سلامة الرواتب بأجمعهم. لا هذا الرواية مروية عن الراوي الاول فقط. الراوي الاول يروي عن الثاني وعن الثالث وعن الرابع الى ان تصل الرواية الى المعصوم. فيتأكد من سلامة الرواتب ووثوقهم بعد التأكد من سلامة النص من الخطأ والتحريف. ليكون هذا النص فيه خطأ او فيه تحريف او فيه تصحيف. الى هذه الرواية يروي ثقات العدود. وهذا يتكفله كتب الجرح والتعديل. كتب الكتابة تكون نرجع الى كتب كتب الرجال الذين يقولون فلان الفتى وفلان المجروع وفلان الزنديق وفلان يخلط وفلان المخبوط وفلان لا يحتج به. ثالثا معرفة الاجتهاد تتوقف على معرفتنا بالمرجحات التي عينها الشارع عند التعارض. عندما تتعارض الروايات اذا وجدنا بها لغايه معارضه ما هي المرجحات التي اوجدها الشارع؟ اما مرجحات حجه على حجه كما ذكر القوم او نحن قلنا مرجحات تميز الحجه من اللا حجه كما ذكرنا نحن. التعارض مرة يحل بالجمع العرفي ومرة لا يحل بالجمع العرفي. إذا يحل بالجمع العرفي يكون معرف موارد الجمع العرفي الذي ذكرتها كتب الأصول من حمل الظاهر على النص أو من حمل الظاهر على الأظهر أو من حكومة دليل على دليل أو من تقييد دليل لعام تقييد دليل لمصدر أو تنقيص دليل لعام. هذه كانت جمع عرفي. إذا لم يكن جمع عرفي إذا لابد أن نعرف المرجحات التي ترجح رواية على رواية أي حجة على حجة كما قال القوم أو نحن قلنا مرجحات تميز الحجة من اللا حجة. لابد من معرفتها للفقيه. إذا لابد للفقيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من معرفة أسباب نزول النص الشرعي حيث يكون حادثة بالنزول معينا على فهم العموم من النص او عدم عمومه الا لحالات خاصه في اجواء معينه. هل صدر النص وسبب صدوره عام او سبب صدوره خاص الا لا نتعدى الى مكان اخر. فهم سبب النزول يكون معينا لنا على فهم العموم من النص او عدم عمومه الا لحالات خاصه. يا سلام عن مقدمات الاجتهاد نحكي الكلام عليها ان شاء الله غدا.